الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الطائفة الثانية من الطوائف، من طوائف الروايات التي ذكرها المصنف حفظه الله لذكر روايات النجاسة. بالنسبة إلى الحكم الثاني للخمر هو نجاسته اعتمادا على مجموعة وطائفة من الروايات، بعد أن انتهينا من الروايات التي دلت على طهارة الخمر، الطائفة الثانية التي يذكرها المصنف تدل على نجاسة الخمر، وبدأ المصنف بذكر الرواية الأولى وهي رواية عمار بن موسى الصاباطي، وانتهينا إلى أن هذه الرواية تدل على نجاسة الخمر. الرواية الثانية التي يذكرها المصنف والتي تدل على نجاسة الخمر هي صحيحة عبد الله بن سنان. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا يصلي فيه حتى يغسله. شنو تقريب الاستدلال أخوان عليكم؟
لا يصلي.
إذن باعتبار أن هذا الذي أعار الثوب بالنسبة إليه أعطاه علما، أعطاه إلى إنسان يشرب الخمر، وهنا إذا كان الإنسان يشرب الخمر في هذه الحالة، ماذا؟ في هذه الحالة يحتمل احتمالا قويا أن أجزاء من الخمر وقعت على ثوبه، إذن في هذه الحالة مأمون الذي أعطاه الثوب إليه لو ما مأمون، ليس مأمونا. فإذا لم يكن مأمونا في هذه الحالة، إصابة الخمر إلى ثوبه أو على ثوبه احتمال كبير لو مو كبير يولد لديه اطمئنان بأن الخمر ماذا؟ قد أصاب ثوبه. من هنا لو لم يكن مطمئنا وليس شاكا، لو لم يكن مطمئنا بأن الخمر عليكم السلام قد أصاب ثوبه لما سأل الإمام، لأنه هنا الذي أخذ الثوب واستعار الثوب إنسان يخالط ماذا؟ يخالط الخمر. فمن هنا نشأ سؤاله، ولذلك الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال له؟ قال له: لا بد أن يقوم بغسله قبل أن يقوم إلى صلاته. إذن واضح هنا السؤال عن الشرب والعدم الشرب، لو السؤال عن النجاسة والطهارة، النجاسة والطهارة، هذا من جهة. من جهة أخرى الآن السائل عندما سأل الإمام سؤال والجواب عليه، ما هو الدافع الذي دفعه لأن يسأل الإمام؟ خلي أعبر بتعبير آخر، السائل قبل أن يقوم بالسؤال ما هو المرتكز في ذهنه بحيث يكون هذا الارتكاز يكون سببا وداعيا لأن يقوم بسؤال الإمام؟ واضح. إذن لو لم يكن المرتكز في ذهنه أن الخمر نجس لما سأل الإمام، فإذن هنا هذه الرواية ما راح تبتلي بمن؟ لا تبتلي بإشكال أن السؤال عن الشرب وعدم الشرب، لا، المرتكز في ذهن الراوي لأن الخمر نجس ولأن ثوب المصلي لا بد أن يكون طاهرا، هذا المرتكز في ذهنه هو الذي دفعه لأن يسأل ماذا؟ يسأل الإمام. الإمام ردعه لو أمضى ما في ذهنه، أمضى ما في ذهنه، قال لي بذهنك صحيح أن الخمر إذا كان موجودا على الثوب والخمر نجس إذا لا بد من غسله. إذن هذه الرواية جدا واضحة من ناحية الدلالة على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الخمر. فكرة صارت واضحة؟ هذه الرواية إذن إلى هنا بحمد الله تعالى تامة الدلالة. شنو ما جاب ذهنكم في السؤال؟
سؤال سيدنا أكل الجري. أكل الجري أولا هذا
تقريبا نظرية
هاي المشكلة اللي موجودة بالرواية. هاي المشكلة اللي موجودة بالرواية. نحن نعلم أن الجرية طاهر، نعم لا يجوز أكله كالهرة، الهرة طاهرة لكنها ماذا؟ لا يجوز أكلها. كذلك هنا هذه الرواية تشتمل على فقرة تجعلنا نتوقف أنه الجري، السؤال حول الجري يدور حول النجاسة والطهارة لو يدور حول الأكل وعدم الأكل. واضح؟ زين زين، شو نسوي لهذه الرواية؟ إذن هذه الرواية لو لم توجد فيها فقرة الجري لكانت دلالة الرواية على المطلوب جدا واضحة، لكنها ابتلت بما؟ بوجود فقرة. هذه الفقرة تخالف الأدلة القطعية التي دلت على طهارة الجري، فهنا نحن بين خيارين: من يؤمن بنظرية التفكيك، يعني الرواية تكون داخلة تحت حجية الظهور بالنسبة إلى مورد الخمر، وأما مورد الجري لا تكون داخلة تحت ماذا؟ تحت حجية الظهور. وأما هاي النظرية مثلا الميرزا النائيني، وأما مثلا النظرية الأخرى يقولون لا، الرواية إما أن تقبل بجميع مفرداتها وفقراتها أو أنها ماذا؟ أو أنها تطرح. فإذا كنا من الذين يبنون على رأي الميرزا النائيني في هذه الحالة ماذا؟ نقول الرواية تامة الدلالة وتدل على المطلوب. أما إذا كنا من الذين يؤمنون بما آمن به السيد الشهيد في هذه الحالة، الرواية لا بد من ماذا؟ لا بد من طرحها. الفكرة صارت واضحة؟ لأنه راح يصير إجمال، ما ندري السؤال لعله عن أكل الجري. هذا السؤال وارد لو موارد؟ وارد، ما جاي يسأل عن الجري من ناحية النجاسة والطهارة. فإذا بوحدة السياق إذا يكون السؤال عن من؟ عن الأكل والشرب، كذلك علما للخمر أو لا أقل الإجمال، والإجمال يوجب ماذا؟ يوجب طرح الرواية. إذن لا بد أن من يؤمن بنظرية التفكيك لا بد عليه أن يؤمن بهذه الرواية، ومن لا يؤمن فلا بد من طرح هذه الرواية. واضح إلى هنا؟ زين، نجي إلى سند هذه الرواية. إيه؟ نفس إذا الفقرة ثانية.
الرواية مثلا
إذا جاءنا قضية التفكير صحيحة البخاري. إيه؟ عبد
الله بن سنان. كان باحث في قضية التفكير.
إيه؟
ثيابا يصيبها الخمر وولدك. هنا يقول أو يشرب الخمر. يعني هنا
نفس الكلام.
لا شيء.
فقرات. توجد فقرات في الرواية تدل على مطلب، وتوجد فقرات أخرى لا تدل على مطلب آخر.
أو ما تجي التفكير.
ليش ما تجي؟
ما يجي التفكير لأن السادات يقول.
يعني قصدك أصاب اثنين هن؟
يأكل لحم الجري.
أي.
فقط هذا. يعني أنا عرفته إلى من يأكل لحم الجري. راح يجي جواب للإمام.
زين.
ومرة يكون يعلم أنه يشرب الخمر وعيره بثوبه.
أي. وشنو يشرب؟ هو هذا اللي أقوله، أقول المتكلم في مقام البيان. لو نقبل كل كلامه، لو رد كل كلامه، سواء جاء به أو جاء به.
النظرية التفكيك تجي إذا ماكو أو. أما
لا، نفس الشيء. بعض الفقرات في الرواية تخالف الأدلة القطعية. بعض الفقرات في الرواية تخالف الأدلة القطعية. عندنا أدلة قطعية قامت على نجاسة الخنزير. عندنا أدلة قطعية قامت على طهارة الجري. سواء كانت واو أو كانت واو، بعض الفقرات لا يمكن الإيمان بها. زين، نجي إلى سند هذه الرواية. هذه الرواية أخوان الثانية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 405 الحديث الخامس. قال في كتاب الكافي الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان. هذه الرواية وين موجودة؟ في كتاب الكافي. في كتاب التهذيب الجزء الثاني صفحة 361 حديث 1494. ركزوا لي بالأسانيد هنا أخوان، بحث مهم. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار كذلك يقول مباشرة علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان. وفي كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 393 حديث 1398 يقول فأما ما رواه علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان إلى آخره. إذن الاستبصار والتهذيب من ناحية الإسناد والمتن متطابق. هنا المصنف نقل هذه الرواية عن الوسائل كما هي طريقته، ولكن الوسائل اشتبه في النقل عن الكافي. يوجد اشتباه في نقل الوسائل عن الكافي. عندما نراجع كتاب الكافي لا نجد هذه الرواية، هذه الرواية لا نجدها، وإنما الموجود رواية أخرى تتفق ببعض مقاطعها مع هذه الرواية. صاحب الكفاية صاحب الوسائل نقل عن صاحب الكافي اشتباها، والمصنف تبعه في هذا الاشتباه. عندما نراجع كتاب الكافي نجد إسنادا آخر غير هذا الإسناد. نرجع إلى إسناد الكافي، علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال سألت أبا عبد الله إلى آخر الرواية. فإذن الإسناد الذي ذكره غير الإسناد الذي ذكر ماذا؟ غير الإسناد الذي ذكره هناك في كتاب الكافي. ماكو عبد الله بن سنان، أما بالنسبة إلى هذه نقلت عن عبد الله بن سنان. فإذن في كتاب الكافي ما موجود الرواية عن عبد الله بن سنان، أما في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار فالرواية منقولة عن عبد الله بن سنان. إذن هذا الاشتباه كان من صاحب الوسائل، ولذلك دائما نؤكد أنه لا بد أن نعود إلى كتاب الوسائل، ومن كتاب الوسائل نذهب إلى المصادر التي أخذ منها صاحب الوسائل. فهذه قضية تحقيقية وتحتاج إلى زين. إذن لا نعتمد على كتاب الكافي، وإنما نعتمد على كتاب الاستبصار والتهذيب. في كتاب الاستبصار والتهذيب يقول الشيخ الطوسي رحمه الله مباشرة عن علي بن مهزيار. الآن نذهب إلى كتاب المشيخة لنجد ما هو الطريق، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن مهزيار. يقول الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين اللي هو الصدوق الابن عن أبيه عن الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد، إلى هنا لا توجد مشكلة في السند، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. فإذا الطريق بلا ريب طريق ماذا؟ طريق صحيح، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة، العباس بن معروف بن خربوط ثقة، علي بن مهزيار ثقة، وباقي السند كما هو واضح لديكم أنهم ثقات. إذا طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار فهو طريق ماذا؟ فهو طريق صحيح. إذن نعود إلى المتن، نجد أن فضالة بن أيوب كذلك ثقة، نعود إلى عبد الله بن سنان كذلك ثقة. فالرواية كما يقول المصنف هي صحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، ولكن كما ذكرنا بهذه الملاحظة، بملاحظة أنها ماذا؟ أنها عن الاستفسار وعن التهذيب، لا عن كتاب الكافي.
ما ذكر أصلا يعني عبد الله بن سنان
من هو؟
الكافي عن علي بن محمد.
لا أنت راجع الوسائل اليوم، من ترجع للبيت ارجع للوسائل، شوف هذه الرواية منين ماخذها صاحب الوسائل، المنهج مع صاحب الوسائل كيف يأخذ الروايات. مثلا الرواية الأولى يقول محمد ابن يعقوب، وينقل الروايات يقول وعنه وعنه وعنه، إذن كلها عن من؟ عن محمد ابن يعقوب. إذا أراد أن ينتقل إلى كتاب الكافي، إلى كتاب الاستفسار، يقول محمد ابن الحسن الطوسي أو محمد ابن الحسن، وينقل عنه ثم يقول وعنه وعنه. إذن هذه الرواية تجدها مأخوذة من يد؟ من كتاب الكافي. تذهب إلى كتاب الكافي تجد أن هذه الرواية بإسناد آخر، وتوجد المهم هذا تكون أنتم شوية بدون جهد لكي تقفوا على هذا الزين. الرواية الثالثة، إذن إلى هنا أخوان هذه الرواية قبولها وردها يعتمد على الإيمان وعدم الإيمان بنظرية التفكيك. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة التي استدل بها كذلك على نجاسة الخمر هي صحيحة محمد ابن مسلم. سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في هذا الشاهد ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. شاهدنا وين؟ المقطع الأخير، يعني لا تأكل ولا تشربوا في آنيتهم التي يشربون أو يأكلون بها الخمر. واضح إلى هنا؟ زين، كيف نقرب الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على نجاسة الخمر. هذه الرواية أخوان قد يقال، ندفع الإشكال بعدين نقرب الاستدلال، قد يقال أن الإمامة عندما منع المسلمين أن يأكلوا أو يشربوا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر من باب أن آنيتهم يوجد فيها بقايا من ماذا؟ فلكي لا يخالط الخمر أجسامهم في هذه الحالة نهى الإمام عليه السلام أن يشربوا في هذه الآنية. هذا الاحتمال وارد لو مو وارد إخوان؟
وارد.
وارد. إذن الرواية وين تتحدث؟ عن الأكل والشرب، ولم تتحدث عن من؟ عن النجاسة. أعيد الكلام، الرواية يوجد فيها احتمال أن الإمام عليه السلام لماذا نهى المسلمين عن الشرب أو الأكل في آنية الكفار الذين يشربون الخمر؟ لأن الآنية عادة خصوصا آنذاك، أن الآنية يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها بقايا الخمر، فالإمام قال لهم لا تأكلوا ولا تشربوا في آنيتهم من باب أن البقايا لكي لا تأكل لا تأكلوها أو لا تشربوها أو لا تدخلوا إلى أجسامكم. إذن حديث الإمام متوجه لمن؟ إلى الأكل والشرب. إذن الرواية إلى هنا هل يصح أن نستدل بها على النجاسة والطهارة؟ إلى هنا
لا.
الفكرة صارت واضحة؟ كيف نقرب الاستدلال وندفع هذا الإشكال؟ نقول عندنا قاعدة أصولية أخذناها في علم الأصول أن الأمر الذي يصدر من المولى عندما يقول صلي، صلي تشتمل على أمور ثلاثة أعينونا. الأمر الأول صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، أن يوجد حكم، يوجد حكم ويوجد موضوع، وهو من؟ وهو المكلف القادر الذي حل عليه الزوال. ويوجد ماذا؟ ها؟ ويوجد المتعلق وهي الصلاة الخارجية. الآن نأتي إلى هذه القاعدة الأصولية، نقول إذا ذكر المولى في كلامه المتعلق فمن الواضح أن الأمر إلى من توجه؟ إلى المتعلق. أو أن المولى إذا صدر منه أمر نهي وذكر المتعلق كذلك هنا ماذا يتوجه علما النهي؟ زين، إذا حذف المتعلق، إذا حذف ماذا المتعلق؟ يدل على العموم، يدل على الإطلاق. إذن المتكلم إذا حذف المتعلق فحذف المتعلق يدل على العموم، يعني كل ما يحتمل أن يتعلق به النهي يتعلق به النهي. الآن نقول الإمام ماذا قال؟ قال لا تأكلوا لا تشربوا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. هنا المتعلق توجه لشيء محدد، يعني من ناحية الأكل والشرب حصرا، أو أنه أعم ومطلق؟ النهي مطلق، نهانا أن نقترب من آنيتهم، نهانا أن نقترب من آنيتهم. نسأل هذين السؤالين، آنيتهم يدور أمرها بين أن يوجد فيها خمر أو أنها نجسة؟ الإمام يوجد أطلاق في نهيه، يوجد أطلاق في نهيه، فهنا نقول ما هو متعلق نهي الإمام؟ هل أن نهي الإمام توجه إلى القطرات الموجودة في الإناء، أو أن نهي الإمام توجه إلى ماذا؟ إلى نجاسة وطهارة الإناء؟ نقول ما دام الإمام لم يحدد المتعلق في هذا النهي، إذن نهيه يكون عاما، إذن نهيه يكون مطلقا، يعني يكون متوجها إلى الاثنين، يعني من ناحية الأكل والشرب ومن ناحية النجاسة والطهارة. قدرت أوضح الفكرة؟ إذن لابد أن شوية وين نروح؟ نروح العلم الأصول. زين، في علم الأصول هذه القاعدة إذا آمنا بها الاستدلال بهذه الرواية ماذا يكون؟ يكون تاما. أما من لم يؤمن بهذه القاعدة كالسيد الشهيد، إذن هذه الرواية لا تكون تامة من ناحية الاستدلال. إذن الأمر يدور أين أخوان؟ ها، لأنه هنا يقول السيد الشهيد، يقول هذه القاعدة لا يمكن الإيمان بها، لأنه لا بد أن يكون المتكلم في مقام بيان جهة محددة، فنحتمل أنه قد ذكر متعلقا، وهذا الاحتمال كافي في توجيه النهي. أما مشهور الأصوليين يقولون لا، بالنسبة إلى حذف المتعلق يفيد العموم، ما دام ما ذكر المتعلق فالعموم يكون ماذا؟ يكون تاما. إذن هذه الرواية إذا آمنا بالنهي الموجود في هذه الرواية وأنه نهي مطلق ولم يتعلق النهي بمتعلق محدد معين، يتم الاستدلال، لأن النهي سوف يتوجه إلى الأكل والشرب، والنهي يتوجه إلى من؟ إلى الطهارة والنجاسة. إذن الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى مؤنة، وهذه المؤنة لابد أن نأخذها من علم الأصول. الآن مثلا مثال، يقول الإمام النبي صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء، هو لك حق أن تسأل بمن ورثه، يعني متعلق الوارث ماذا يرث من ما أي شيء؟ ما حدد، لا ما حدد، ترك المتعلق، ولذلك يقولون أنه يكون ورثتهم مثلا بالقضاء بالسلطة بالكذا، حذف المتعلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم. هسه هاي المسألة في علم الأصول، من يؤمن هناك بأن حذف المتعلق يفيد العموم، الاستدلال بهذه الرواية يكون تاما. نقرأ هذه الرواية من جديد وركزوا عليها أخوان. يقول: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم، ولا في آنيتهم. حدد النهي لمن متوجه؟ ما حدد، قال ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. إذن الآنية التي يستعملونها لا نقترب منها، فهنا يتوجه النهي إلى الأكل والشرب ويتوجه إلى النجاسة والطهارة. يقول: فإن أطلاق النهي لحالة عدم وجود شيء من العين يدل على ماذا؟ يدل على نجاستها.
مقلنا
مقطع هذا، مقلنا مقطع الرواية هو هذا الشاهد. زين ليش يسأل؟
هو السؤال اللي
لا هو ليش يسأل؟ لا أنت اللي من هناك جاء تروح المبنى السيد الشهيد. مبنى السيد الشهيد يقول يابا ترى أكو شيء دفع السائل علما للسؤال، أما الآخر لا، قلنا المشهور يقول لا، أنه بالنسبة إلى حذف المتعلق يفيد العموم. زين هذه الرواية أخوان. الثالثة ذكرها الشيخ الكليني في الجزء السادس في صفحة 264 الحديث الخامس، محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم، وذكرها كذلك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم. في كتاب التهذيب ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحسن ابن محبوب، ما نحتاجه يعني هذا الطريق باعتبار أنه كتاب الكافي، السند فيه صحيح. محمد ابن يحيى العطار، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، عن ابن محبوب يعني الحسن ابن محبوب عن وهو ثقة، العلاء ابن رزين ثقة، ومحمد ابن مسلم ثقة. فبعد ما نحتاج إلى إثبات صحة الطريق والسند الموجود في كتاب التهذيب. إذن الرواية كما يقول المصنف هذه رواية ماذا؟ رواية صحيحة. زين إلى هنا أخوان، هذا البحث بحث نجاسة وطهارة الخمر من البحوث المهمة التي تولد ملكة الاستنباط عند طالب العلم. الآن عندنا طائفتان من الروايات، طائفة تدل على طهارة الخمر وطائفة تدل على نجاسة الخمر. إذن نحن إلى هنا ذكرنا طائفتين، الآن بأي واحدة من الطوائف نأخذ؟ إذن المسألة وصلت إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة العلاج والتعارض ما بين الروايات. هنا بعد أن بينا أن هذا التعارض موجود ما بين الروايات، والتعارض كما قلنا سابقا أو كما رسمنا خارطة التعارض سابقا، أن التعارض من الناحية الطولية، نبدأ في باب التعارض بالتعارض غير المستقر يعني بقواعد الجمع العرفي، فإذا لم تسعفنا قواعد الجمع العرفي نصل إلى قواعد التعارض في باب التعارض المستقر. فإذا كان التعارض مستقرا في هذه الحالة نلجأ إلى المرجحات، إذا لم تكن بين أيدينا مرجحات فننتهي إلى التساقط. فإذا كان عندنا هناك عموم فوقاني نلجأ إليه، وإذا لم يكن هناك عموم فوقاني فنلجأ إلى الأصول العملية. إذن هذه خارطة التعارض العامة. الآن عندنا طائفتين متقابلتين، لا نعلم بدوا أي واحدة من هذه الطوائف نلجأ إليها. هنا لا بد أن نقول بدواً 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 أنه هل بالإمكان أن يكون هناك ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرى؟ يعني مثلاً الطائفة التي تدل على النجاسة مثلاً موافقة لكتاب الله، الطائفة التي تدل على النجاسة مثلاً مخالفة للعامة. إذن هل بالإمكان أن نلجأ إلى هذه المرجحات وننهي البحث أو لا؟ يقول الأعلام: للأسف روايات أو الروايات المتعارضة، سواء كانت روايات الطهارة أو روايات النجاسة للخمر، لا نجد في القرآن موافقا أو مخالفا لها. سؤال والجواب عليه. ليش؟ إنما الخمر أي رجس من عمل الشيطان. زين، قول الخمر مذكور بالقرآن، ليش ما نقول يابا روايات النجاسة موافقة للقرآن؟ فإذا كانت موافقة للقرآن فالحمد لله، نقدم روايات النجاسة لموافقتها لمن؟ للكتاب الكريم. أعينون
رجس بيه
على النجاسة،
على
أنه رجس بيه على أنه نجس.
نقول الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، ما ناظر إلى النجاسة والطهارة، وإنما ناظر إلى الأكل والشرب. فإذا لا توجد آية في القرآن تشير إلى نجاسة وطهارة الخمر، وإنما الموجود في القرآن أنها تشير إلى الشرب، وأن الشرب الخمر يكون ماذا؟ يكون حراما. إذا موافقة ومخالفة الكتاب بعد ممكنة لو غير ممكنة؟ غير ممكن. زين، نأتي إلى العامة. العامة بعد واضح، إذا وجدنا أن العامة عندهم الحكم بالطهارة، إذا نرجح يا روايات روايات النجاسة. إذا ذهبنا إلى العامة، العامة نسب إليهم أنهم التزموا بالنجاسة، التزموا بالنجاسة كعلماء، علماء العامة التزموا بمن؟ بالنجاسة. إذن إذا التزموا بالنجاسة نحن ماذا نرجح؟ روايات الطهارة. ولكن أحد علمائهم وهو ربيعة الرأي، وكان معاصرا للإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، ربيعة الرأي كان يرى أن الخمر ماذا؟ طاهر. فإذا كان يرى أن الخمر طاهر، إذن إحنا نرجح يا روايات روايات النجاسة. إذا ذهبنا إلى سلاطينهم نجد أن السلاطين يذهبون إلى طهارة الخمر لا إلى ماذا؟ لا إلى نجاسته. إذن هذا يوافق أننا نرجح يا أخبار أخبار النجاسة. إذن العامة قد افترقوا إلى قسمين، إلى علماء وإلى سلاطين. إذن من ناحية الفتوى التزموا بالنجاسة، لكنهم من ناحية العمل التزموا بالطهارة. إذن بعد رأي العامة بعد يكون فيصلا في الترجيح لو ما يصلح؟ لا يصلح رأي العامة لمن؟ للترجيح ما بين الروايات المتعارضة. إذن بناء على هذا الكلام، إذن للكتاب الكريم ولا مخالفة أو موافقة العامة تصلح أن تكون مرجحا. إذن قضية الترجيح لا تكون موجودة لا بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة. إذن الآن لنطل إطلالة سريعة، ما هو الحل لهذا التعارض؟ الحلول المطروحة أخوان أربعة لحل هذا التعارض بعد إبعاد ماذا؟ بعد إبعاد المرجحات. الحل الأول أننا نقدم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة لرواية علي بن مهزيار الآتية. هذا يا حل الأول. الحل الثاني بالعكس، نقدم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة. بأي دليل؟ بدليل الجمع العرفي. الحل الثالث أننا أننا نقدم أخبار الطهارة لمخالفتها علما للعامة. الحل الرابع أننا نتوقف ما بين الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، نتوقف ما بين هاتين الطائفتين، وإذا توقفنا في هذه الحالة نعود علما، نعود إلى التساقط، وإذا عدنا إلى التساقط لا بد من البحث عن ماذا؟ عن حل آخر. إذن هنا نجد أنه إذا وصلنا إلى مرحلة التعارض، وهذه حلول أربعة، سنأتي أن المصنف يذهب إلى أي واحد من هذه الحلول الأربعة، ولكن كما هو معروف قبل أن نصل إلى التعارض وقبل أن نحكم بوجود تعارض، ماذا يشترط في الروايات المتعارضة؟ أن تكون متكافئة. يشترط في الروايات المتعارضة أن تكون ماذا؟ أن تكون متكافئة. متكافئة بأي شيء أخوان؟ متكافئة من ناحية السند، ونحن نجد أن الطائفتين يوجد ما فيها من ماذا؟ من صحة السند. متكافئة مثلا من ناحية الدلالة على موردها، يعني لا يوجد فيها إجمال، لا يوجد فيها تردد، لا يوجد فيها إهمال، إذن كذلك الدلالة ماذا؟ الدلالة واضحة. وكذلك لا بد من ملاحظة أصالة الجهة، يعني الإمام سلام الله تعالى عليه عندما تحدث لم يكن في مورد التقية. إذن هذه الأمور، إذا تمت نقول إن الطائفتين متكافئتان من ناحية ماذا؟ من ناحية التعارض. الفكرة صارت واضحة؟ إذن يشترط في كل تعارض ماذا؟ أن تكون الروايات متكافئة. ولكن قبل أن نصل إلى بيان التعارض، ارجعوا لي إلى الكتاب أخوان، في صفحة 48، في صفحة 48 السطر الأخير إيش قال؟ آخر سطر.
أما الأولى
أي؟
فكثيرة.
يا هي الأولى.
طهار.
روايات الطهارة. روايات الطهارة. إذن المصنف من قال كثيرة قطعا يوجد في ذهنه شيء، وهو أن الروايات التي دلت على طهارة الخمر كثيرة كثيرة كثيرة، وإذا كانت روايات الطهارة كثيرة أي ألا تشكل سنة قطعية؟ وإذا كانت سنة قطعية يكون حالها حال الكتاب الكريم، فما خالف كتاب الله فذروا، ما خالف السنة القطعية فذروا. فإذا نرجح يا روايات روايات الطهارة. الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد أخوان، الآن الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الصادق، جعل ضابطا ومناطا لنا في معرفة الحديث الصحيح عن الحديث غير الصحيح. الكتاب الوحيد المعصوم في الإسلام هو القرآن الكريم، ولذلك جعله الإمام ضابطا ومناطا في عرض جميع الأحاديث، جميع الأحاديث الواردة عن بيت العصمة تعرض على ماذا؟ على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فهو زخرف القول فاضربوا به عرض الجدار. إذن الضابط لقبول وعدم قبول الرواية أننا نقوم بعرضه على ماذا؟ على كتاب الله. إذن ما وافق كتاب الله، ما خالف كتاب الله لا نأخذ به. هاي مسألة هواي مهمة أخوان، فأرجو التركيز. الآن نقول عندنا قرآن كريم. فأي رواية جاءت إلينا رواية تقول بعدم وجوب صلاة الفجر مثلا نعرضها على كتاب الله، ماذا نصنع بها؟ والرواية صحيحة السند، ها الرواية صحيحة السند، أما إذا ضعفت السند هذه لا تصلح أن تكون معارضة. ماكو تكافؤ، مو قلنا التكافؤ فرع من؟ عفوا التعارض فرع من؟ فرع التكافؤ. فإذا لم يكن هناك تكافؤ لا نصل إلى مرحلة التعارض. فإذا كانت الرواية ضعيفة السند في هذه الحالة ماذا؟ لا تعارض القرآن حتى نقول أننا نضرب بها. زين، إذا جئنا إلى سنة النبي الأكرم، إذا عندنا قرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وآله، زين، وعندنا سنة الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، إذن عندنا سنة نبوية وعندنا سنة علوية، يعني الأئمة غير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الآن نقول إذا كانت الرواية مخالفة لكتاب الله فبلا ريب ماذا؟ تضرب وترفع. إذا كانت مخالفة لسنة النبي الأكرم، إذا كانت مخالفة لسنة الأئمة، شنو شيخنا الأحكام هاي السريعة شلك؟ اصبر بحث دقيق، بحث معقد، هذا كلش معقد هذا البحث، هذا موجود في الجزء السابع في صفحة 334 من بحوث السيد الشهيد بحوث السيد الهاشم. الآن المهم أن نقول أن القرآن لماذا القرآن لماذا ما يخالفه يضرب به عرض الجدار؟ ليش؟ هل صبر يا أخوان، هل لأنه كلام الله المعجز؟ ولذلك نحن أي رواية تخالف كتاب الله، أي رواية تخالف كتاب الله نضرب بها عرض الجدار، لأنها خالفت كلام الله المعجز الذي تحدى به العرب بهذا الملاك، نضرب بالرواية عرض الجدار؟ أو بملاك أن القرآن لا توجد فيه تقية؟ القرآن بي تقية؟ ما بي تقية. أو أن الرواية نضرب بها عرض الجدار لأن القرآن قطعي الصدور؟ ياهو من هذه الملاكات؟ إذن القرآن، إذا واحد يسألنا يقول لنا ما هي الملاكات أو ما هي الأمور التي طرحها القرآن، نقول القرآن كتاب الله المعجز لا توجد فيه تقية وهو قطعي الصدور، هذن الأمور الثلاثة شيخنا. تعال إلى سنة النبي الأكرم، السنة النبوية والسنة العلوية، ياها من عتهن تشبه القرآن؟
السنة النبوية قطعية الصدور
أي؟
وليس فيها تقية.
إذن السنة النبوية إذا كانت قطعية والنبي الأكرم لم يكن في ظرف عاش فيه تقية، بعد هو النبي الأكرم ماكو تقية، إذن توجد جهتان تشترك فيهما السنة النبوية مع القرآن الكريم. فإذا كانت السنة النبوية قطعية يكون حالها حال القرآن الكريم، نعرض الروايات على القرآن الكريم فما خالف كتاب الله فذروه، ونعرض الروايات على السنة النبوية القطعية فما خالف السنة النبوية القطعية فذروه بلا ريب. إذن القرآن الكريم والسنة النبوية متشابهة، تبقى شنو؟ السنة العلوية، سنة الأئمة. بشنو تشترك مع القرآن؟
لا شكل
القرآن. لا بمن تشترك مع القرآن؟ اشتراكه مع القرآن مو قلنا ثلاث شروط عندنا؟ كلام الله المعجز لا تقيته وكلام قطعي. ها؟ إذن تشترك في ضابط واحد السنة العلوية مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. وهي إذا كانت السنة العلوية قطعية في هذه الحالة ماذا؟ يكون حالها حال القرآن أو لا يكون حالها حال القرآن. قولان في المسألة. بعض الأعلام يقولون هواي أكو فرق بين القرآن وبين السنة العلوية، لأن الأئمة سلام الله تعالى عليهم قد عاشوا ظرف التغيير. أما سنة النبي الأكرم والقرآن الكريم لا يوجد فيهما ظرف التغيير، فهذا لا يقاس على القرآن الكريم. إذن على هذا القول، على هذا القول أن السنة العلوية لا يكون حالها حال القرآن الكريم من أي ناحية؟ من ناحية أن السنة العلوية تكون ضابطا في قبول الرواية وفي رد الرواية، مصدر ضابط. واضح؟ القول الآخر يقول لا، يقول لا حالها حال القرآن، يصير حالها حال من؟ حال القرآن. يعني نعرض الروايات على السنة العلوية، فما وافق السنة العلوية فخذوه، ما خالف السنة العلوية. زين، الآن عندنا روايات نجاسة وعندنا روايات طهارة. إذا كانت روايات الطهارة كثيرة، إذن تشكل سنة قطعية لو ما تشكل؟ تشكل سنة قطعية. إذن الآن إذا تشكل سنة قطعية، أسألك ما هو رأيك في السنة القطعية؟ هل تنزلها منزلة القرآن؟ إذا تقول أنزلها منزلة القرآن، أقول لك نقدم روايات الطهارة وتنتفي روايات النجاسة. وإذا قلت لا، أنا رأيي أن السنة العلوية لا تصل إلى درجة القرآن، أقول لك في هذه الحالة إذن ماذا؟ إذن نعود إلى بحثنا أن الروايات متكافئة ومتعارضة، لا بد من البحث عن حل آخر. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ واضحة؟
واضحة سيد الرسول.
البس عيد. وفي مقام العلاج يمكن أن يقال، هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.